الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله كريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الهدية من أعظم ما يحقق المودة بين القلوب بين النفوس، ويسترضى بها الغضبان ويستميل المحبوب، ويصفي بها الود بين الخلان والأصحاب. والهدية هي تمليك عين للغير على غير عوض، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، رواه البيهقي والبخاري في الأدب المفرد. ومن السنة العملية قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم، رواه البخاري. كما أجمعت الأمة على مشروعية الهدية واستحبابها. أيها المسلمون، حث النبي صلى الله عليه وسلم على قبول الهدية، ويزداد الأمر تأكيدا على عدم رد الهدية إذا كانت إحدى ثلاث أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، رواه الترمذي. الدهن هو الطيب، والهدية لها أثار طيبة، فهي تورث المحبة وتذهب الضغينة والشحناء من نفوس الناس، وتقوي الأواصر فيما بينهم، فهي كالسحر تأسر القلوب، وهي تأكيد للمحبة والصداقة وعنوان للوفاء، يفرح القلب بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعية ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. عباد الله، إن الهدية تكشف عن عقل صاحبها، فلا بد من حسن اختيارها لتعبر عن حب مخلص وصداقة متينة، وليست العبرة بحجمها وكبرها، وإنما بنوعيتها وحسن اختيارها وما تعبر عنه. وقد قيل: ثلاثة تدل على عقول أصحابها: الهدية والرسول والكتاب. فالكتاب يدل على عقل كاتبه، والرسول يدل على عقل مرسله، والهدية تدل على عقل مهديها. والأولى أن يهدي الإنسان للأقرب فالأقرب، ولمن له حقوق عليه كالوالدين والزوجين وذوي القربى والجيران. فالهدية بين الزوجين أمرها عجيب وأثرها بليغ، وقد أجاز الله جل وعلا للمرأة أن تهب بعض صداقها لزوجها، وقد أجاز الله جل وعلا للمرأة أن تهب بعض صداقها للزوج إذا أرادت ذلك عن طيب خاطر. فقال سبحانه جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي تأكيدا للمودة فيما بينهما. ومن الإهداء لذوي القربى ما جاء عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعتقت وليدة لها، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك، رواه مسلم. الوليدة هي الأمة والجمع الولائد. ومن الإهداء للجيران ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، رواه البخاري. ففيه دليل على أن الجيران يتفاوتون في القرب والبعد. أيها الإخوة الكرام، لا يلزم أن تكون الهدية عينية، فقد تكون حكما شرعيا أو فائدة علمية، أو مثل ما حصل بين هذين الفاضلين، بين عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه البخاري ومسلم. ويجوز قبول الهدية من الكفار وكذلك إهداؤهم، أما عن قبول هداياهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من اليهود، ومعروف قصة اليهودي التي أهدت له شاة وكانت مسمومة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منها وأطعم بعض أصحابه منها، رواه البخاري. البخاري ومسلم. وأما عن إهدائهم فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن آداب الهدية اجتناب المن بها، فالمن بالهدية من اللؤم وقلة المروءة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن الآداب العدل بين الأولاد في العطاء، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أراد أن يعطيه عطية، وكان يحب أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العطية، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. رواه البخاري. وفي التزام الأب لهذا العدل بين أولاده في العطاء ضمان برهم، كما جاء في رواية: اعدلوا بين أولادكم في النحل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. رواه البيهقي والطبراني. وقد يضطر المهدي إليه أحيانا لرد الهدية لسبب أو لآخر، فينبغي تبيين السبب عند رد الهدية مراعاة لنفسية المهدي. ومن الآداب ألا يكون الإهداء بشيء محرم أو بهدايا يحرمها الشرع، كتلك الهدايا التي تهدى بمناسبات الكفار كمناسبة رأس السنة الميلادية وغيرها من مناسبات دينهم، كما يحرم قبول هذه الهدايا أيضا. ومن الإهداء المحرم هدايا العاملين، هدايا العاملين بغرض المصلحة. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ رواه البخاري ومسلم. فلا يجوز إعطاء الموظف هدية على واجبه سدا لباب الرشوة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.